الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة يعلمها كل واحد منا، لكن لا بد أن يذكر بعضنا بعضا بها، ألا وهي غاية العبادة. خلقنا الله عز وجل لعبادته، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى قوله ليعبدون أي ليوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة دون سواه، فلا يصرف شيء مما أمر الله عز وجل به إلا له. وكذلك من معاني قوله ليعبدون أي ليؤدوا ما أمرهم الله عز وجل به من أفعال الجوارح، سواء كان ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب، ولينتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه من المحرمات. ثم جعل الله عز وجل للعباد يوما يرجعون فيه يجازيهم الله عز وجل على أعمالهم، قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيجازينا الله عز وجل على ما عملناه في الدنيا، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا مع إخلاص نية فقد وعده الله عز وجل بالجنة، ومن أساء فقد توعده الله بالعقاب، قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أحسن العمل في الدنيا فقد وعده الله عز وجل كما ذكرنا بجنة عرضها السماوات والأرض، قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال جل في علاه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن دخل الجنة ونجا من النار فقد فاز، قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما وصف هذه الجنة فوصف عظيم يعجز المقال عن وصفها، لكن يجمع ذلكم الوصف قول ربنا عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل معي أخي المسلم وصف ربنا عز وجل لآخر أو لأدنى رجل من أهل الجنة، لتعلم عظم أجر من هو في مرتبة أعلى في الجنة، فإن الجنة درجات. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزله، فقال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة
فيقال له ادخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، وفي رواية أما ترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول له الله عز وجل لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، فيقول قال ربي فأعلاهم منزله، قال موسى فأعلاهم منزله، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولكن هذه الجنة ذات هذا الوصف العظيم جعلها الله عز وجل لطائفة من العباد، هم أهل التقوى، أهل التقوى هم أهل الجنة. قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال إن للمتقين مفازا، وقال إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن المتقين في جنات ونعيم. فما هي التقوى التي يدخل بها العبد المسلم الجنة وينجو من النار؟ تنوعت عبارات العلماء في وصف التقوى، يجمعها فعل أوامر الله بنية خالصة واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه لأجل الله. فمن فعل ما أمر الله واجتنب ما نهى عنه فهو من المتقين. وها نحن عباد الله نقبل على شهر عظيم هو شهر التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أهل التفسير لعلكم للتعليل، ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، وهذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم، وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو اجتماعية فإنها تبع لهذه الحكمة. وفي الآية كما ذكرنا سابقا أن أفعال الله عز وجل معللة وأنها ذات حكم وأنها ليست بعبث. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه وآخرته. ولهذا اختصه الله بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو من أعظم أصول التقوى، فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. فما هي خصال التقوى التي يغرسها الصيام في العبد فيكون من المتقين؟ هي كثيرة، لكن قد جمعت منها 10 خصال. أولا أن الصائم مطيع لربه فيما أمر، مجتنب عما نهاه الله سبحانه وتعالى، فما أمسك عن الطعام إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما أقبل عليه إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ما أمسك إلا بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصائم مؤتمر بأمر الله سبحانه وتعالى في إمساكه وفي فطره، فهو متق لربه سبحانه وكما قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصائم في عبادة في يومه وليلته. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: يا حبذا عبادة وأنا نائمة. ورد ذلك عن بعض أمهات المؤمنين. فالصائم وهو نائم في عبادة أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لأن الله أمره، فإذا أذن المغرب أقبل على إفطاره لأن الله أمره، فهذه من خصال التقوى. ثانيا، في الصيام مراقبة العبد لربه، فإن العبد يمسك عما تشتهيه نفسه من المفطرات كالطعام والشراب واللذة وغير ذلك، مع مقدرته على الأكل والشرب دون أن يطلع عليه أحد، لكن لما علم باطلاع الله عليه ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلا ما الذي يمنع الصائم أن يظهر الصوم أمام الناس؟ فإذا اختلى في بيته وبعيدا عن أعين الناس أن يقبل على الشراب البارد في اليوم الحار فيشرب منه وما يراه أحد، إنما يمنعه مراقبته لله سبحانه وتعالى، فهو بذلك يطبق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثالثا، من خصال التقوى في رمضان أنه في شهر رمضان تجتمع من العبادات ما لا يجتمع في غير هذا الشهر، ولذلك سمي شهر رمضان بشهر العبادة. عبادات كثيرة، منها عبادة الصيام، أول عبادة هي عبادة الصيام. ثانيا، عبادة السحور، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور مع أنه طعام إلا أنه عبادة يؤجر عليها العبد، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على المتسحرين أن يذكرهم الله في الملأ الأعلى ويثني عليهم، وصلاة الملائكة على المتسحرين بأن يدعوا لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. من العبادات في رمضان وهي يسيرة عبادة الإفطار، وهي أكل يسير مع لذة الطعام، إلا أن لك فيها أجرا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. من العبادات في رمضان صلاة التراويح، صلاة القيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. من العبادات في رمضان الإكثار من قراءة القرآن، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال بعض أهل العلم في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرض الصيام في هذا الشهر لأجل إنزال القرآن فيه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في رمضان، ولذلك استحب العلماء الإكثار من قراءة القرآن في ليل رمضان بالذات. ومن العبادات في رمضان كثرة الجود والصدقة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. ولذلك كما ذكرنا استحب العلماء الإكثار من قراءة القرآن في الليل بالذات، والإكثار من الصدقة في رمضان. ومن العبادات في رمضان تفطير الصائم، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن العبادات في رمضان الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منهن دعوة الصائم. ومن العبادات في رمضان العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ومن العبادات في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ومن العبادات زكاة الفطر، كما ورد عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. هذه العبادات من أداها قد أتى بابا من أبواب التقوى، فإن التقوى كما ذكرنا فعل أوامر الله، سواء كانت على وجه الوجوب أو الاستحباب. ولا نستغرب أن ينادي مناد في أول ليلة من ليالي رمضان فيقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رابعا من خصال التقوى في شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام رمضان من أسباب الوقاية من النار ودخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة الثمانية تفتح كلها ولا يغلق منها باب، وأن أبواب النار جميعا تغلق فلا يفتح منها باب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن باب في الجنة قد خص للصائمين لا يدخل منه غيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. خامسا في الصيام تهذيب للنفس من المعاصي والآثام، وتربيتها على كريم الأخلاق والسجايا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. في هذا الحديث تعويد للمسلم على جملة من الأخلاق والسجايا، تعويد للمسلم على الحلم في التعامل مع الآخرين، تعويد للمسلم على كظم الغيظ، وأن يعفو عن الناس، وأن يقابل السيئة بالحسنة، وهذا كله من خصال المتقين. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصائم إخواني منهي عن الكلام الفاحش وعن الفعل المحرم، وإلا انتقص من صيامه على قدر فعله للمعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله قول الزور يشمل كل قول فاحش كالكذب والغيبة والنميمة وما سواها، والعمل به يشمل كل فعل محرم. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال المهلب: فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد ينقص صيامه ويتعرض لسخط ربه وأن يترك قبول عمله. وبوب على هذا الحديث ابن حبان في صحيحه فقال: ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة في يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وسر هذا، يقول، سر ذلك أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه عند الجمهور مجزئا بحيث لا يؤمر بإعادته. فالصوم الصحيح، الصوم الشرعي الصحيح، هو الذي يمسك فيه الصائم عما أحل الله من الأكل والشرب والجماع من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع إمساكه عما حرم الله عز وجل في رمضان. ويجتهد شياطين الإنس في إضلال المسلمين في هذا الشهر عن طريق ما يبثونه من الأفلام والمسلسلات والمسابقات والألعاب، فيشغلون الناس عن صومهم. والعجب ممن يتعب نفسه في طول النهار مع طوله وشدة الحر فيه فيمسك عما أحل الله، فإذا أذن المغرب أفطر على ما حرم الله. بعض الناس هداهم الله يتعلق قلبه بالشيشة والدخان، فلا يفطر على التمر أو على الماء واللبن إلا ويعقبه بشرب الدخان أو بشرب الشيشة. وللأسف الشديد صار شرب الدخان والشيشة كأنه حلال لا حرمة فيه، فانتشر من غير نكير، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت عند أهل العقل والمعرفة الضرر المتحقق من وراء شرب الدخان والشيشة، لكن استمرأه الناس فصار كأنه لا إثم فيه، فنجد الدخان يباع في كل مكان، ونجد الشيشة في كل مقهى، ونجد الشباب بالذات، وانضم إليهم طائفة من النساء وللأسف الشديد، فأصبحوا يدخنون هذه المحرمات دون نظر إلى كونها قد حرمها الله عز وجل أم لم يحرمها. وقد اتفق العلماء على تحريمها لضررها البالغ على صحة المسلم. ومن المقاصد التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ النفس، ومن سأل الأطباء عرف آثار هذا التدخين على النفس البشرية. وكذلك مما استمرأه الناس وتساهلوا فيه تساهلا عظيما متابعة المسلسلات والأفلام. هذه المسلسلات والأفلام تظهر فيها النساء كاسيات عاريات، يظهر الرأس والشعر والمعصم واليد والقدم والساق، وربما ظهر ما هو أعظم من ذلك فيتابعونه، بل ربما جلس الرجل وبجانبه امرأته وبجانبه أولاده فينظرون من غير غيرة على بعضهم البعض. وقد أمرنا الله عز وجل بغض البصر قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر النساء بذلك فقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف يستمرئ الناس مشاهدة هذه الأفلام والمسلسلات في طول السنة، لكن في رمضان يجتهد شياطين الإنس في إضلال الناس بالذات، مع أن الله عز وجل قد حرم النظر إلى أمثال هذه الأمور. وكذلك سماع الأغاني والمعازف فإنه مما ينقص الأجر. فأمثال هؤلاء كمثل رجل عمل طول النهار بكد وتعب حتى إذا أخذ أجرته في نهاية اليوم رماها في البحر، فهذا هو الجنون بعينه. وإن أعظم الخسارة أن يأتي المسلم يوم القيامة وهو يرجو ما عند الله بسبب عباداته وصومه وصلاته، لكن يأتي ولا يجد لها أي أثر من الأجر، والسبب أنه قد أفسد هذه العبادات. ومن هنا قال أهل العلم: مفسدات الصيام تنقسم على قسمين: مفسدات حسية كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وهذه تبطل الصيام، ومفسدات معنوية وهي المعاصي والذنوب، وهذه تبطل أجر الصيام. ومن المعاصي التي يستهونها الناس الغيبة، فيجتمعون ويتكلمون في الناس، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبته، وما أكثر ما يتكلم الناس في غيرهم. لذلك إخواني في رمضان نجتهد على حفظ سمعنا وأبصارنا وجوارحنا عما حرم الله. اجعل رمضان فاصلا بينك وبين الحرام، إن كنت من المدخنين فعاهد الله على تركه، تركته أكثر من 14 ساعة، فلماذا لا تتم ذلك لله سبحانه وتعالى؟ في رمضان اتفق مع زوجتك وأولادك أن يغلق هذا الجهاز، جهاز الفضائيات، فلا يفتح لله سبحانه وتعالى. تقبل على قراءة القرآن وعلى مذاكرة العلم وعلى الصلاة والقيام، لعل الله عز وجل أن يجعلك من المقبولين في هذا الشهر. سادسا، من خصال التقوى في شهر الصيام: في شهر الصيام يضعف كيد الشيطان، والشيطان من الأعداء الذين يكيدون لابن آدم. الأعداء كثر: شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء. ومن فضائل هذا الشهر أن يقل عدد الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، فيقل عدد الأعداء وبالتالي يضعفون وتستطيع أن تتغلب عليهم. سابعا، في الصيام كسر لحدة الشهوة التي هي من أسباب الولوج إلى النار. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: اللسان والفرج. ومن أراد أن يحصن نفسه عن شهوة الفرج فعليه بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو وقاية. أي وقاية. ثامنا، في الصيام تعويد للمسلم على الصبر، والصبر من خصال المتقين. قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، فقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غل الصدر. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها تجتمع في الصيام. قال أهل العلم: وهذه الثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. تاسعا: في شهر رمضان تضاعف الأجور والحسنات، وهذه فرصة للمتقين لزيادة العمل والاجتهاد فيه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له، وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر. فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي رمضان كذلك من مواسم الخيرات ليلة القدر، التي قال الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك نجد أن المسلمين في العشر الأواخر من رمضان يجتهدون في العبادة لأجل الوصول إلى هذا الأجر العظيم، وهذه من خصال المتقين. أخيرا، من خصال التقوى في رمضان أن الغني إذا ذاق ألم الجوع في نهار رمضان تذكر إخوانه المسلمين من الفقراء والمساكين وذوي الحاجة، فتكرم عليهم بأن يعطيهم من زكاته ومن صدقاته، وهذا الجود وهذا الكرم من صفات المتقين. هذه بعض الصفات أو الخصال التي تجعل المسلم في مصاف المتقين يوم القيامة، فيدخل بذلك الجنة وينجو من النار. وهذه بداية لكي ينطلق المسلم في عبادته لله سبحانه وتعالى. فأيها المسلم، أيها المقصر في حق الله، أيها المقصر في طاعة الله، ها هو شهر رمضان مقبل علينا، فلنجعل منه نقطة انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، ولنتب إلى الله عز وجل من التقصير في العبادات، ولنشمر عن يد الجد، ولنتسابق في فعل العبادات والطاعات. فإن العبد لا يدري متى تأتي قيامته، فإن العبد إذا مات قامت قيامته وقام حسابه، واليوم عمل ولا حساب، وبعد الموت حساب ولا عمل. واغتنم خمسا قبل خمس: منها صحتك قبل مرضك، منها حياتك قبل موتك. فلنغتنم هذه الأيام إخواني في الله، لعل الله عز وجل أن يتقبلها منا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.